أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرسل الإخوة مجموعة من الموضوعات الجيدة التي تستحق البحث، ونحن نظرنا في هذه الموضوعات، ووقع اختيارنا على دراسات مقارنة في أبحاث في علوم القرآن. والسبب في اختيار هذا الموضوع من بين الموضوعات هو أن هذا الموضوع مرتبط بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم أنزل في شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر القرآن، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الحديث عن القرآن الكريم والدراسات المقارنة فيه يرتبط ارتباطاً ما ببحث التعليق أو الرد على كتاب التوحيد، لأن في أول البحث في الرد على كتاب التوحيد اتهاما للشيعة أنار الله برهانهم بمقالة هم براء منها، وهي القول بتحريف القرآن الكريم. فمن هذا الجانب وذاك رجحنا البحث في الدراسات المقارنة لعلوم القرآن. في هذه الدراسات مسائل: فيها جملة من المسائل سوف نعرض لما يتسع الوقت للتعرض له في هذه الأيام. فمن ذلك، أي من المسائل التي نتعرض لها في هذه الأيام، مسألة جمع القرآن الكريم. من الذي جمع القرآن الكريم؟ متى جمع القرآن الكريم؟ وكيف جمع؟ أولا نبدأ ببيان الآراء في المسألة، حيث إن هذه الدراسة دراسة مقارنة، فنبين رأي الشيعة في هذه المسألة، ونبين رأي غيرهم، ثم بعد ذلك ندخل في البحث. نذكر طبعا، لا يخفى عليكم أن الفترة الزمنية لا تسمح بعرض البحث بالعرض الأكاديمي الموسع، فنحن نقتصر مثلا إذا أردنا أن نبين رأي الشيعة نقتصر على بيان بعض العلماء، ما قاله بعض علماء الشيعة، لا يسعنا أن نستقصي كل الكلمات. إذا أردنا أن نبين رأي غيرهم ننقل أيضا كلمات البعض من غيرهم، وهذه المسألة يحكمها الوقت، والذي يجعلنا نقتصر على بعض الكلمات ولا نستوفي كل الكلمات التي وردت. رأي الشيعة في جمع القرآن الكريم، أي الشيعة يرون أن الذي جمع القرآن الكريم من؟ من هو الذي جمع القرآن الكريم في رأي الشيعة؟ متى جمع القرآن الكريم في رأي الشيعة؟ ننقل كلمتين في هذا الصدد تبينان الموقف عندنا. الكلمة الأولى للشريف المرتضى رحمه الله، المتوفى سنة 430 للهجرة، تلميذ الشيخ المفيد، المتوفى سنة 413 سنة و13، وأستاذ الشيخ الطوسي، المتوفى سنة 460. على ما ببالي السيد المرتضى 430 أو 36. الشريف المرتضى قال: إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن. يقصد على ما هو عليه الآن بترتيب الآيات، لأنه يوجد كلامان: بحث في ترتيب الآيات في السورة الواحدة. مثلا لو قلت لك سورة ياسين، اقرأ سورة ياسين، أو استأجرك أحد أو استأجرت أحدا لقراءة سورة ياسين، كم عدد آيات سورة ياسين وكيف هو ترتيبها؟ هذا بحث. البحث الآخر في ترتيب سور القرآن، أن سور القرآن هل هي أولها الفاتحة ثم البقرة، يعني من اليمين إلى اليسار، هل هذا هو الترتيب أو الترتيب بخلاف ذلك، أو الترتيب يعني إما بالعكس أو بنحو التشويش كما يقال. إذن يوجد بحثان. الشريف المرتضى على ما أستظهره ناظر إلى البحث الأول، أي إلى ترتيب الآيات على ما هو عليه الآن، يعني سنة 400 ونيف. ثم قال: إن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث المسمون في الأزمنة الأخيرة بالأخبارية، من أصحاب الحديث. هذا عندنا، عند غيرنا لا يزالون يسمون بأهل الحديث. نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم، يعني هذه روايات لو كانت صحيحة فهي ظنية، والظن لا يعارض اليقين، فكيف وهي ضعيفة والمقطوع على صحته؟ هذه كلمة تبين رأي الشيعة في جمع القرآن. إذن القرآن عند الشيعة جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلمة الثانية التي تبين رأي الشيعة بعد 1000 سنة، نضع يعني كلمتين بين قوسين أو كلمات بقية العلماء بين هذين القوسين، السيد المرتضى والسيد الخوئي. الكلمة الثانية للسيد الخوئي رحمه الله في البيان، صفحة 251، قال: وإن المتصفح، لأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وآله. سيأتي بيان ذلك. هذه كل كلمة تتضمن مطالب وأدلة سيأتي بيانها. وإن المتصفحة لأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وآله يحصل له اليقين بأن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عدد الجامعين له لا يستهان به. هذا تعبير حديث من السيد الخوئي، يعني غريب أنه مع أنه حوزوي قح تعبير لا يستهان به تعبير حديث. على أي حال، المقصود أن العدد كثير جدا، سيشير إلى رقم في هذا العدد، كم يعني العدد لا يستهان به، كم 10 20 30، سيأتي الإشارة، ستأتي الإشارة إلى الرقم. وقال رحمه الله السيد الخوئي، صفحة 254، في صفحة 254، على أن شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما أشار به، ما أشار إليه في الكلمة السابقة بقوله المتصفح لأحوال النبي. ماذا يقصد بالتصفح أحوال النبي؟ شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله. على أن شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن، وقد كان له كتاب عديدون. إذن صفتان من أحوال النبي: أولا شدة اهتمامه بالقرآن، ثانيا وجود كتاب عديدين له. وقد كان له كتاب عديدون، ولا سيما أن القرآن نزل نجوما، لم ينزل دفعة واحدة. لم يقل لم ينزل، هذا بتقريب مني، هو نزل نجوما. هل نزل دفعة واحدة وراء قبل النزول نجوم، النزول المفرق، أم لم ينزل دفعة واحدة؟ هذا فيه بحث. توجد آيات قرآنية يظهر منها أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة، وآيات قرآنية يظهر منها أن القرآن نزل نجوما مفرقا، هذا من جانب. ومن جانب آخر، توجد آيات قرآنية نزلت في أسباب خاصة لها شأن نزول، مثلا قضية زيد، قضية الوليد، قضية أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. هذه ظاهرة في أن القرآن نزل نجوما مفرقا، لأنه نزل في واقعة معينة، واقعة الشجرة مثلا، بيعة الشجرة، هذه أحداث متفرقة. كيف الجمع؟ هذا له بحث مستقل. توجد آراء متعددة في الجمع بين هذه الآيات وهذه الآيات، كيف يجمع؟ هل يقال إن القرآن نزل نجوما، إذن ماذا نصنع بالآيات التي ظاهرها أن القرآن نزل دفعة واحدة؟ هل نقول إن القرآن نزل دفعة واحدة، ماذا نصنع بالآيات التي ظاهرها أنه نزل نجوما؟ هل نقول بالتعدد أنه نزل دفعة واحدة ثم نزل نجوما؟ هذا قول. هل نقول بأن للقرآن مراتب وجودية متعددة، له روح وله جسم، روحه نزل دفعة واحدة وجسمه نزل؟ هناك أقوال متعددة للعلماء، هذا لا يعنينا، أردنا فقط أن نشير. السيد الخوي رحمه الله يقول القرآن نزل نجوما، ما علاقة هذا بكتابة القرآن؟ العلاقة ظاهرة. لو أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة، فقد تقول، قد تستبعد أن القرآن الكريم كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لو كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لاقتضت كتابته أن يقعد مع النبي صلى الله عليه وآله جمع من الكتاب مدة طويلة ليكتبوا 600 صفحة بحسب الترقيم اليوم. يقول هذا الوجه في الاستبعاد لا محل له. لماذا؟ لأن القرآن نزل نجوما، قد تنزل مثلا في اليوم الواحد الآية والآيتان، وقد تنزل 10 آيات. كتابة الآية والآيتين أمر سهل لا يحتاج إلى مكث أحد عند النبي صلى الله عليه وآله لأياما. قال كل هذا يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وآله، وجود كتاب له، وكون القرآن نزل نجوما، كل هذا يورث لنا القطع بأن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أمر بكتابة القرآن على عهده. إذن القرآن الكريم كتب وجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. انتهى كلام السيد الخوئي رحمه الله في بيان رأي الشيعة. هذا إذن رأي الشيعة، ما هو رأي غيرهم؟ أهل السنة جمهورهم على أن الذي جمع القرآن الكريم هو أبو بكر، وكان هذا الجمع باقتراح من عمر، اقترح عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن، فتهيب أبو بكر. من ماذا تهيب؟ أن يفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله ولا يريد أن يفعل فعلا لم يفعله، فتهيب. ولكن عمر أقنعه بأن هذا خير فقنع بكلام عمر، ودعا زيد بن ثابت وأمره أن يجمع القرآن، فتهيب زيد من جمع القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجمعه، لكن أبا بكر أقنعه بأن هذا خير فقنع زيد. طبعا من يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم يجد الكوبي بيست كثير، يعني الجملة المعادة تأتي على لسان هذا ثم تأتي على لسان هذا كثير فيه. على أي حال، ما هو السر؟ لا ندري. هل يوجد يعني إلى هذه الدرجة تطابق في تداعي المعاني وتوارد الخواطر؟ يقال هذا من توارد الخواطر. ربما يحصل مثلا بينك وبين أخيك أن يتفق أن تقول جملة واحدة معا، هذا يحصل في كلمة، أمر طبيعي ليس أمرا مستغربا لا يثير الغرابة والدهشة، ولكن أن يتكرر في جمل كثير، جمل الذي في عليها ليس هذا غرضنا، نحن لا نريد أن نتحدث عن هذا. المهم، إذن هذه الرواية في صحيح البخاري وهي تدل على أن الذي جمع القرآن هو أبو بكر باقتراح من عمر، وأن المباشر للجمع هو زيد بن ثابت. إذن أبو بكر آمر بالجمع، عمر مقترح للجمع، زيد بن ثابت منفذ. طيب، توجد رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا أن الذي جمع القرآن هو عثمان، هم هكذا يسمون، أما يعني هذا كعنوان، وأما حقيقة الذي تدل عليه هذه الرواية الثانية هو أن حذيفة ابن اليمان رحمه الله جاء إلى عثمان خوفه على القرآن وعلى الأمة أن يقتتلوا، لأن حذيفة كان موجودا في المعسكر، كان للمسلمين حرب وكان يوجد معسكر، وحذيفة كان موجودا في المعسكر. في هذا المعسكر يوجد من أناس من الكوفة وأناس من المدينة وأناس من البصرة من المسلمين، وكان كل منهم يقرأ القرآن على طريقة. وحذيفة رأى هؤلاء يختلفون في قراءة القرآن، وكادت أن تقع بينهم مقتلة، لأن كل منهم كل طرف يقرأ القرآن بنحو يخطئ الآخر. فجاء حذيفة ابن اليمان إلى عثمان وقال له: أدرك أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم يريدون أن يقتتلوا بسبب اختلافهم في قراءة القرآن. فدعا عثمان زيد ابن ثابت، هذا العنصر المشترك، فدعا زيد ابن ثابت وأمره أن يجمع القرآن الكريم. إذن الرواية الثانية، المقترح عمر غير موجود، المقترح حذيفة، والآمر عثمان، والمنفذ في الروايتين واحد وهو زيد بن ثابت. كيف يجمعون بين هاتين الروايتين؟ الجمهور من أهل السنة يرى أن القرآن الكريم قد جمع مرتين، مرة في زمان أبي بكر ومرة في زمان عثمان. الجمع الأول الذي في زمان أبي بكر جمع في نسخة بقيت عند أبي بكر في بيته، ثم لما مات ذهبت هذه النسخة إلى عمر، ثم لما مات المفروض أن تذهب إلى الخليفة، لكنها لم تذهب له، ذهبت إلى حفصة. فلما أراد عثمان أن يجمع القرآن أرسل إلى حفصة أن ترسل إليهم بالمصحف، وكانت حفصة تمتنع عن إعطاء المصحف الذي عندها لأي أحد، لكنها أعطت هذه النسخة استثناء لعثمان، وأخذ عثمان النسخة وكتب زيد بن ثابت المصحف، ثم رد النسخة إلى حفصة. طيب، هكذا جمعوا بين الروايتين. إذن يوجد جمعان، جمع نسبوه إلى أبي بكر، والجامع له المباشر للجمع هو زيد، والنسخة بقيت في بيت أبي بكر، وجمع آخر المباشر له هو زيد بن ثابت ولكنه كان في زمان عثمان. ما هو الفرق بين الجمعين؟ في رواياتهم يوجد سببان مختلفان للجمعين. جمع أبي بكر سببه هو أن المسلمين قد دخلوا حربا وقتل من القراء في تلك الحرب جماعة كثيرة، فخاف عمر إن قتل القراء في هذه الحرب أو في غيرها من الحروب أن يذهب القرآن، فحرصا من عمر على حفظ القرآن الكريم جاء إلى أبي بكر وطلب منه أن يصنع شيئا، أن يجمع القرآن حتى لا يضيع. لعل قائلا يقول: كيف يخاف عمر على ضياع القرآن وقد وعد الله سبحانه بحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن كيف يخاف على القرآن الكريم وقد وعد الله بحفظه؟ لا أدري كيف يجيبون. على أي حال ليس هذا أيضا محل حديثنا. إذن الهدف من الجمع الأول جمع أبي بكر هو حفظ القرآن الكريم من الضياع، أما جمع عثمان فله هدف آخر، الهدف منه ليس حفظ القرآن الكريم، إن القرآن قد حفظ في بيت حفصة. إذا قلنا القرآن قد حفظ عند أهل البيت قالوا انظروا إلى كم، وأما إذا قلنا القرآن قد حفظ في بيت حفصة وفي حفصة لا تعطي هذا القرآن لأحد، فهذا أمر طيب لا غضاضة فيه. على أي حال، إذن الهدف من جمع عثمان شيء آخر غير حفظ القرآن. ما هو الهدف؟ هو توحيد قراءات القرآن. يوجد شيء سموه القراءات أو الأحرف، هذه لها بحث مستقل، بحث القراءات بحث مستقل وبحث الأحرف بحث آخر، ربما تطرقنا لبحث الأحرف في مناسبة سابقة، لعلنا نكتفي بها إن كانت كافية، وإذا اتسع الوقت إن شاء الله نتطرق لبحث القراءات. إذن هدف عثمان من جمع القرآن هو توحيد قراءة القرآن، حتى لا يختلف المسلمون في قراءة القرآن فيقتتلوا. فإذن جمع القرآن في عهد عثمان أريد به ليس أن يجمع القرآن في مصحف، بل الهدف الأصلي منه هو إتلاف ما سوى هذا المصحف، حتى يتوحد الناس المسلمون في القراءة لابد أن يتلف ما سوى هذا المصحف. إذن هدف عثمان هو إتلاف ما سوى المصحف الذي جمع الناس عليه. هاتان روايتان عند القوم في صحيح البخاري، طبعا رويت في غيره من الصحاح، وهما معتمد القوم في مسألة جمع القرآن. متى جمع القرآن؟ في زمان أبي بكر، في زمان حكومة أبي بكر. متى؟ لم يذكر، يعني لا أقول لم يذكر، أنا الآن لا يحضرني شيء يعني في التاريخ، في أول سنة، في السنة الثانية ذكر أنه بعد معركة اليمامة، لعله بعد معركة اليمامة، ربما ظاهر الرواية أنه بعد المعركة مباشرة، حتى يخشى عمر على القرآن أن يضيع. هذا هو الجمع الأول، والجمع الثاني هو الجمع في زمان عثمان. إذن يوجد اختلاف جوهري بيننا وبينهم في متى جمع القرآن. هم يقولون جمع في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان، نحن نقول جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. المتولي للجمع من هو؟ هم يقولون المتولي للجمع زيد بن ثابت، ونحن نقول المتولي للجمع هو رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذا هو قول الجمهور، قول جمهور أهل السنة. هل يوجد قول عندهم غير هذا؟ نعم يوجد، يوجد لبعض الباحثين المنصفين، الحاكم النيسابوري له كلمة تخالف هذا. الحاكم النيسابوري يقول جمع القرآن ثلاث مرات، جمع مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة في عهد أبي بكر، ومرة في عهد عثمان. إذن يوجد جمع للقرآن في ثلاثة أزمنة. هذه هي الأقوال في المسألة. إذن قول الشيعة أنه جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقول جمهور السنة أنه جمع في عهد أبي بكر، وقول بعض يعني من شذ من أهل السنة مثل الحاكم النيسابوري أنه جمع 3 مرات، الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي الأقوال. أما الأدلة فيأتي التعرض لها إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين.